بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دعا إلى حج بيته الحرام وقال لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو خير من صلى وزكى وصام وحج، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالإخبات في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا كما يحب جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم إني أشكر للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في شمال مدينة الرياض على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات التعليمية التي لها الأثر في تفقيه الناس في دينهم، لأن الفقه في الدين هو أهم المطالب وأعظم ما يحرص عليه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والفقه في الدين محبوب لله جل جلاله، وقد رفع الله أهله فوق عموم المؤمنين. قال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أن أهل الإيمان مرفوعون، وأهل العلم من أهل الإيمان أرفع من غيرهم بدرجات. وبمناسبة قرب هذا الموسم العظيم، موسم الحج إلى بيت الله الحرام، فإن الحديث عن أحكام الحج مناسب، وفائدته في ثلاثة أمور: الأول، أن يتعلم من يريد الحج أحكامه، والثاني، أن يتذكر من علم شيئا من أحكام الحج ما علم، وأن يثبت العلم عنده فيما علم، وأن يستفيد فيما لم يعلم، فإنه وفوق كل ذي علم عليم. والأمر الثالث هو أن هذه المواسم يحتاج فيها الناس إلى أن ينشطوا في الدعوة إلى الله جل وعلا، التي أعظم مجالاتها العلم بأنواعه، فإن أعظم ما يدعى إليه العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبشريعته وبأحكامه، وخاصة الأركان العظام لهذا الدين. والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، فقد قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دلت الآية على أن الحج واجب وعلى أنه ركن، فأما دلالتها على أنه واجب فإن الله جل وعلا قال: ولله على الناس، وكلمة على إنما تستعمل في الواجبات، وهي من الصيغ التي تفيد الوجوب. ودل على الركنية قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد والوعيد فيه، وهو قوله ومن كفر، يعني بعدم أداء الحج والاستكبار عن ذلك، فإن الله غني عن العالمين. والحج أحد مباني الإسلام العظام، كما دل عليه الحديث الذي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية أخرى: وصوم رمضان وحج البيت. فقدم في الرواية المشهورة حج البيت على صوم رمضان، وعليها اعتمد البخاري في صحيحه حيث قدم كتاب الحج على كتاب الصوم بفائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أركان الإسلام في هذا الحديث بمناسبة، وهي أن الشهادتين موردهما القلب واللسان والعمل، والصلاة عمل البدن، والزكاة واجب في المال، والصيام من جنس الصلاة في كونه عمل البدن، والحج يجمع ما بين المال وما بين العمل، والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح والنفقة بالمال. فجمع في هذا الحديث أن الحج، أو أفاد في هذا الحديث أن الحج فيه ما اجتمع وتفرع في سائر العبادات، ففيه التوحيد في أول الإهلال والإحرام، قد جاء في الحديث: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهو قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وقد كان أهل الجاهلية يهلون بغير التوحيد، والتوحيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وأيضا الحج فيه حركة الجوارح في طاعة الله جل وعلا، فهو طواف وسعي ومشي وحركة لليد برفعها في رمي الجمار ونحو ذلك، وإنما أقيم جميع هذا لإقامة ذكر الله جل وعلا كما صح عن عائشة رضي الله عنها. وهو أيضا تعبد بالمال، فإنه لا حج إلا بمال، حتى إن العلماء ذكروا أن من لم يكن عنده استطاعة مالية وبذل المال له غيره ولو كان قريبا كولد لوالد أو أخ أو نحو ذلك، قالوا لا يلزمه أن يقبل، فله أن يقول لا أقبل حتى يتمكن هو من المال الذي يحج به. والعمرة كذلك واجبة كما روى النسائي وغيره من حديث الصبي بن معبد أنه قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، بعدما أسلم، إني وجدت الحج والعمرة واجبان علي فأهللت بهما. قال له عمر رضي الله عنه: هديت بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. والحج يبدأ المرء أو المرأة بالدخول فيه، أو الصبي بالدخول فيه بالإحرام، وهو موضوع هذه المحاضرة وهذه المحاضرات لا يشترط لها تفصيل في الأحكام الفقهية، وإنما يكون فيها ما ينفع العامة والمتوسطين من طلبة العلم. فأول ما يبدأ به المحرم، أول ما يبدأ به من يريد الحج، الإحرام. والإحرام ليس هو تجرد من اللباس ولبس ما يسميه الناس الإحرام، وهو الإزار والرداء، وإنما الإحرام الذي هذه المحاضرة سيبحث فيها أحكام الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأصله في اللغة إن أحرم إذا دخل فيما يحرم عليه، إذا دخل فيما يحرم عليه به أشياء. ومعلوم أنه في الصلاة مثلا نقول بالتكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنه بها يحرم على من كبر أشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة، فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير، وكان الأكل والشرب مباحين له فحرم عليه بالتكبير، وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير، وكان الكلام إلى آخره. وهكذا الإحرام في الحج، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني في النسك في حج أو عمرة. سمي إحراما لأنه به تحرم عليك أشياء كانت مباحة لك، كان مباحا لك اللباس فبعده يحرم عليك اللباس المعتاد، كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب، كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء، كان مباحا لك حلق الرأس فحرم عليك حلق الرأس وتقليم الأظافر إلى آخره مما هو من محظورات الإحرام. فإذا النية، نية الدخول في النسك هي معنى الإحرام. إذا كان كذلك فالإحرام إذن ليس مرتبطا بأن يلبس اللابس، يعني مثلا لو تجرد من المخيط ولبس ما يسميه الناس الإحرام وركب الطائرة فهل يعد محرما؟ لا يعد محرما حتى ينوي الدخول في النسك وهو عند الميقات. الإحرام إذن لما كان نية فله ميقات مكاني وله ميقات زماني. أما ميقاته المكاني يعني ما المكان الذي ينوي فيه الدخول في النسك، وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في النسك، وهذا يسميه العلماء الميقات المكاني والميقات الزماني. أما المكان فهو أحد خمسة أمكنة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى من الآفاق، فقال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيهما أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ذا الجحفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، وقال فيهن: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من مكانه حتى أهل مكة، فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها. وأما الميقات المكاني الخامس فهو ذات عرق، واختلف العلماء هل ثبت توقيتها مكانيا من النبي صلى الله عليه وسلم أم من عمر أم انعقد عليها الإجماع على أقوال، والصحيح أنها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح، وعمر رضي الله عنه أيضا وقتها، وأجمع العلماء عليها. فإذا أتى من يريد النسك إلى أحد هذه المواقيت أو قاربها أو حاذاها، يعني قاربها بالمحاذاة، فإنه يهل، يعني ينوي الدخول في النسك. بعد ذلك ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أشياء، لكن قبل ذلك ما الذي يسن له؟ أيضا يسن له أشياء. واعتاد العلماء حين يذكرون الإحرام وصفته أن يبدأوا بالمستحبات التي تكون قبل الإحرام، ثم الدخول في النسك، ثم بعد ذلك الأحكام المفصلة. أما ما قبل ذلك فهو أنه إذا وصل إلى هذا الميقات المكاني استحب له أن يتنظف ويتطيب في بدنه. تنظف يعني يغتسل، وذلك لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهو حديث صحيح. معنى تجرد لإهلاله يعني خلع ملابسه واغتسل، ثم لبس رداءين، رداء وإزارا نظيفين. فإذا إذا أتى للميقات فإنه يغتسل ويلبس إزارا ورداء نظيفين، يقلم الأظافر، يقطع الشعور الزائدة أو المكروه بقاؤها مثل شعر الإبط بنفس أو حلق أو نحوه، أو إزالة شعر العانة أو نحو ذلك. ويتطيب استحبابا في بدنه دون تطيب في إحرامه أو في ملابسه، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيستحب التطيب في البدن، تطيب في البدن بأي طيب شاء، يمسح به بدنه ولحيته وما شاء من بدنه. أما الإحرام فإنه إن طيبه قبل أن يلبسه فإنه لا يجوز له أن يلبس شيئا مسه طيب، ولكن إذا طيب بدنه ثم علق فيه فله أن يستديم ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمام ولا الخفين إلا أن لا يجد، وليلبس النعلين إلا أن لا يجد إلا الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورد. بعض الناس يأخذ الطيب ويضعه في إحرامه، يعني في ثيابه في الإزار والرداء، وهذا لا يجوز، يجب عليه أن يغيره إذا كان تطيب قبل ذلك، يعني قبل أن يدخل في الإحرام. ثم إذا فعل ذلك وهو في الميقات فإنه يأتي للميقات في وقت صلاة. لكن الآن مثلا الناس يذهبون بالطائرات
أو هو في الطائف في بيته أو في مكان قريب من المواقف، فهل هنا يتنظف ويتلبس ويتخيب ويقطع الشعور ونحو ذلك في بيته؟ نعم يكون في بيته، لأن العلة في ذلك التنظف وتزين أو الاستعداد للإحرام بكمال التنظف وقطع الشعور الزائدة ونحو ذلك. فإذا صارت المدة قريبة لا تؤثر في البدن في تغير رائحته أو طول شعره ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، يعني أن من فعلها في البيت فكأنه فعلها عند المصاب. بعد ذلك قبل أن يحرم، قبل أن ينوي الدخول في النفس، فإنه يأتي للمصاب إذا كان في سيارة أو نحوها ويصلي فيه ثلاث فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة كما رواه النسائي من حديث ابن عباس، فأهل عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر من اليوم الذي يليه، وأتاه جبريل عليه السلام وقال له صل في هذا الوادي المبارك وصل عمرة في حجة. ومن هنا اختلف العلماء هل بالصلاة، هل للإحرام صلاة تخصص أم لا، يعني هل يشرع للمحرم إذا أراد أن يحرم قبل الإحرام أن يأتي ويصلي ركعتين التي يسميها الناس ركعة الإحرام أم لا يشرع ذلك؟ ومن أهل العلم من قال يشرع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة كما قال ابن عباس، وهذا مطلق لأنه يصح بعد أي أنه يشرع بعد أي صلاة. ومنهم من قال لا، إنما السنة أنه إذا أتى الميقات فإنه يصلي ما شاء أن يصلي من صلاة الفرض أو صلاة لها سبب ركعتي الوضوء ونحو ذلك، ثم يهل بعد صلاة الفرض أو بعد صلاة لها سبب. أما الإحرام فليس له ثلاث تخصه. والصواب من هذين عندي أن الأفضل في حق المصلي في حق المحرم أن يهل بعد صلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض
أو كانت صلاة نفل مطلقة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، وهذا فيه إطلاق يحكي الجواز، وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعا على صلاة فرض. وكذلك ما جاء في الحديث الذي ذكرت، وهو أن جبريل عليه السلام أتاه وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قوله صل في هذا الوادي المبارك هذا يشمل أي صلاة من الصلوات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل امتثل ذلك في صلاة فرض، يعني فأهل بعد صلاة فرض أو بعد صلاة نفل في هذا بخصوصه وهو عمرة في حجة. المقصود من ذلك أنه الأفضل له أن يصلي ركعتين فيهل بعدهما إذا لم يكن أتى وقت فرض أو أتى لصلاة ذات سبب. ثم بعد ذلك يأتي الدخول في نية النسك، في النسك وهو الإحرام، فينوي أنه ابتدأ دخوله في الحج أو في العمرة على النسك الذي يسميه، فإذا نوى ذلك استحب له بعده أن يعلنه وأن يظهره فيقول إن نوى عمرة لبيك اللهم عمرة، وإن نوى حجا مفردا أن يقول لبيك اللهم حجا، وإن نوى قرانا أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. وإذا كان متمتعا يخير بين أن يقول لبيك اللهم عمرة فقط أو أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. واختلف العلماء هل هذه التلبية بعد النسك، يعني بعد نية الدخول في النسك بعد الإحرام، هل هي سنة أم شرط أم واجب؟ على ثلاثة أقوال، والصحيح منها أنه سنة، وأنه إن تركها فلا شيء عليه، وذلك لأنه لا دليل يدل على وجوب التلفظ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن نسكه أو لبى وأهل في ثلاثة مواضع: لبى بعد الصلاة، ولبى حين ركب راحلته، ولبى حين على البيداء. فمن الصحابة من ذكر الأول، ومنهم من ذكر الثاني، ومنهم من ذكر الثالث. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن من رأى الأول حتى ما رأى، ومن رأى الثاني حتى ما رأى، ومن رأى الثالث حتى ما رأى. والصحيح أنه يهل في هذه الثلاثة، فإذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك بعدها يقول لبيك اللهم عمرة مثلا، وإذا ركب السيارة فإنه يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا تحركت به السيارة وعلى ارتفع أو صار على الطريق الأسفل وهو يمشي قال كذلك مرة ثالثة لبى، ثم يستمر في التلبية العامة وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويستحب له أن يقول حين يركب دابته وقبل أن يهل، قبل أن يلبي، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، إلى آخره، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر قبل إفلال. إذا تبين ذلك فهنا الأنساك ما هي؟ يعني قلنا الإحرام نية الدخول في النسك، والنسك هذا ما هو؟ النسك إما أن يكون إفرادا أو نسك إفراد، وإما أن يكون تمتعا أو أن يكون قرانا. ما صورة الإفراد؟ هو أن يلبي بالحج وحده، يعني يقول لبيك اللهم حجا. متى يلبي بالحج؟ إذا كان يريد أن يطوف ويسعى فقط مرة واحدة، يعني يكون من أركان الحج في حقه حينئذ بعد الإحرام أن يطوف ويسعى، بعد ذلك الوقوف أو قبل ذلك الوقوف بعرفة. الطواف والسعي ركن أو ركنان من أركان الحج، فالمفرد ما يجب لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، سيأتي صفة الإفراد بالتفصيل. أما المتمتع فهو أن يفعل العمرة، يريد أن يعتمر وبعد ذلك يحل من إحرامه ويكون حلالا كغيره من الناس، ثم بعد ذلك يحج ويحرم بالحج في اليوم الثامن، يحل من إحرامه ويكون حلالا كغيره من الناس، ثم بعد ذلك يحج ويحرم بالحج في اليوم الثامن، ثم عليه يكون طواف وسعي للحج. وأما القران فهو مثل الإفراد، لكن يجمع الطواف والسعي، يجمع الطواف والسعي للحج والعمرة معا، فيقع طواف واحد عن طواف الحج والعمرة، وسعي واحد عن سعي الحج والعمرة، وباقي الأفعال يشترك فيها الجميع، مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة في منى ورمي الجمار إلى آخره وباقي الأنساك. هنا ما الأفضل في حق من أراد النسك؟ هل الأفضل أن يفرد، أو الأفضل أن يتمتع، أو الأفضل أن يكون قارنا؟ الأفضل في حقه ما تيسر له، وإذا كان يتيسر له التمتع فهو أفضل الأنساب، ثم يليه الإفراد لمن اعتمر عمرة في سفرة أخرى، ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فإن القران أفضل في حقه من الإفراد. والعلماء اختلفوا في أي الأنساك أفضل في بحث طويل، والظاهر والصحيح من أقوالهم هو على هذا الترتيب، وأن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا حجتهم عمرة ممن لم يسق الهدي، يعني فصاروا متمتعين، وكان منهم من أهل بعمرة، وعدد من الصحابة كان يوجب التمتع. أما الإفراد فالإفراد حج، فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا يفضلون الإفراد، واحتج به أهل المدينة والإمام مالك على أن الإفراد حينئذ أفضل، قالوا لأن الخلفاء الثلاثة وعمل أهل المدينة عليه. والجواب عن هذا أن الإفراد أفضل في كما أمر به الخلفاء الثلاثة، لأنهم خشوا أن يترك البيت وألا يأتيه معتمر، ورأى أن الناس إذا توفر لهم أن يحج ويعتمروا معا، يعني أن يكونوا متمتعين أو أن يكونوا قارنين، والقارن متمتع، فإنهم حينئذ لن ينشطوا للعمرة، فأرادوا أن يجمع الناس ما بين الحج والعمرة في السنة أو في أعمارهم، في أن يحجوا حجة مفردة وأن ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمروا. ولهذا نقول إن الأصوب من هذه الثلاثة هو التمتع الأفضل، والإفراد لمن سيأتي بعمرة في سفرة مستقلة، ثم القران لمن لم يسق الهدي. وإذا تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهلوا بحج وعمرة أن يجعلوها عمرة. وهذا يدل على أن التخيير بين الأنساك واقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، فالناس يتخيرون بحسب ما يتيسر لهم، وإن كان الأفضل على التفصيل الذي ذكرنا. الإفراد والقران يشتركان في شيء، وهو أن أعمالهم واحدة، أعمال القارن والمفرد واحدة، والمتمتع يختلف عنهما، لأن المتمتع يعتمر أولا ثم ينهي عمرته بحلقه أو تقصيره، ثم يحل من إحرامه، ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحا على الاستحباب. ولكن يتفق القران مع التمتع في أنه يجب فيهما دم، وهذا الدم يعني دم شكر لله جل وعلا، لا دم جبران، دم شكران لا دم جبران، يعني أنه ليس جبرا لنقص حصل منهما، ولكن هو شكر. ما ميدان الشكر فيه؟ ميدان الشكر أنهما جمعا نسكين في سفرة واحدة، فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمتع، والقارن حج ودخلت أعمال عمرته في أعمال حجه في سفرة واحدة، فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي، هدي شكر لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم أم لا، لاختلافهم في اسم التمتع. هل اسم التمتع في الآية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط أم يشمل المتمتع والقارن معا؟ والصحيح أن اسم المتمتع يشمل كل من تمتع وحصل له متعة وفائدة بترك أحد السفرين، وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارن. ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن أيضا متمتع، لأنه تمتع في ترك أحد السفرين، ولو سافر سفرين لصار له مشقة، فلما ترك أحد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك أحد السفرين فدخل في اسم المتمتع. وعلى هذا كان فعل الصحابة أو فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا. إذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج يجب عليه دم التمتع الذي هو نسك التمتع؟ الجواب أن العلماء قالوا يجب التمتع بشروط، يجب دم التمتع بشروط، يعني يجب الهدي بشروط. هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة أقوال، في كل شرط منها اختلاف، لكن من أهل العلم من لم يرى هذه الشروط أصلا، ومنهم من رأى بعضها، والصحيح هو اعتبارها، وذلك لأن هذه الشروط وإن لم ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نص عليها، فإنه دل عليها بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليه. فمن قال بهذه الشروط وهو الإمام أحمد وأصحابه التي ستأتي، رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فما كان موافقا لحالهم عده شرطا، وذلك لأن الأصل عدم وجوب الدم، عدم وجوب الهدي، فلما أوجبه كانت الحال مقيدة لما وجب، وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها. من الشروط المعتبرة في ذلك أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويعتمر في أشهر الحج ثم يحج في ذلك العام. يعني أشهر الحج ما هي؟ أشهر الحج هي المنصوصة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، والصحيح أن هذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا اعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرط وحج من عامه فإنه وجب عليه دم المتعة. الشرط الثالث، هذان شرطان، أولا أن يعتمر في أشهر الحج ثم أن يحج في نفس العام. الشرط الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر. ليش؟ لأنه معنى التمتع أن يكون ترك أحد السفرين، فإذا أتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر وأبلغها أن يكون رجع إلى بيته، بيت أهله أو إلى بلده، هو من أهل الطائف رجع للطائف، من أهل المدينة رجع المدينة، من أهل الرياض رجع للرياض، ثم حج من عامه، فإنه في الواقع سافر سفرين، فليس في حقه معنى المتعة. فلهذا إذا سافر مسافة قصر فإنه سيرجع إلى مكة بسفر، لأنه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا، فيكون حينئذ سافر سفرين، ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج. الشرط الرابع أو الخامس أن ينوي حين الدخول في النسك أنه متمتع. مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال ثم بعد ذلك ذهب إلى جدة وجلس فيها وفي هذا العام قال سأحج، فهنا هل يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا؟ من كان أو نقول أبعد من جدة، لأن جدة دون مسافة القصر، مثلا نقول ذهب للطائف ونحو ذلك، فهنا سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو في ما نوى أصلا أن يكون متمتعا، فهذا لا ليس عليه دم للمتعة، لأنه في البداية ما نوى أن يكون حجه تمتعا، وإنما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام، ثم بعد ذلك نوى الحج، فيكون حجه حج إفراد لا حج تمتع. والقارن أيضا يجب عليه هدي، والهدي في التمتع والقران هو بدنة أو بقرة أو شاة، أي ذلك شاء، أفضله البدن، أفضله البدن البدنة، ثم يليها البقرة، ثم الأقل الشاة. من المسائل المتعلقة بالإحرام قبل الدخول في محظوراته حكم المرأة وحكم الصبي. أما المرأة فإن حكمها في الإحرام حكم الرجل في ما عدا اللباس وتغطية الوجه، يعني أن المرأة تحرم كما يحرم الرجل، تتنظف وتتطيب في بدنها وتستمر على نفس الأحكام السالفة، لكنها اللباس تلبس ما شاء. هل للمرأة في الإحرام لباس يخصها، تلبس لباس معين أخضر أو تلبس لباس أبيض أو تلبس لباس في لون معين؟ ليس للمرأة في إحرامها لباس يخصها، لكن تترك الزينة والترفه في اللباس، وتلبس الملابس غير النفيسة، ملابس المعتادة التي هي في المعنى من جنس لباس الرجل في تخلصه من رفيع الثياب أو مما يلبس في العادة. كذلك الرجل لا يغطي رأسه، المرأة تغطي رأسه. الرجل لا يغطي وجهه، المرأة لا تغطي وجهها أيضا في إحرامها مثل الرجل، إلا إذا احتاجت إلى ذلك فإنها تغطي وجهها، وحاجتها في ذلك إما لمرور رجال أجانب، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. الأصل في المرأة أنها إذا أحرمت تكون كاشفة الوجه، إلا إذا كان ثم رجال ينظرون إليها فإنها حينئذ لا تحرم، فإنها حينئذ تغطي وجهها. أما الصبي فإن فيه أحكاما. أولا الصبي يدخل فيه الذكر والأنثى. الصبي هل يحج وله حج؟ الجواب نعم، الصبي له حج سواء أكان مميزا أم ليس بمميز. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، ورفعت إليه صبيها، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. المسألة الثانية في الصبي، إذا كان مميزا فإنه يعلم، إذا كان مميزا فإنه يعلم التلبية ويعلم الدخول في النسك، وإذا كان غير مميز، والمميز هو الذي يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويعقل الفعل، إذا كان غير مميز لمفاعل الحج أو لما سيدخل فيه فإنه يحرم عنه وليه. والولي هنا يحرم يعني ينوي دخول هذا في النسك. متى ينوي دخول الصبي في النسك؟ ينويه بعد دخوله هو، فيدخل الولي في النسك ثم بعد ذلك يدخل الصبي في النسك بالنية بنيته، ويقيد هذا بالولي، والولي هو من يلي ماله أو هو والده أو أمه. إذا كان والده أو أمه موجودين فيعقد له الإحرام والده أو أمه إذا كانت هي تتليه تحمله وتذهب به. لماذا؟ لأن الإحرام والمحظورات والوقوف والواجبات هذه لها كلفة في الحمل ولها كلفة في العناية إلى آخره، فلا يعقد له أو يدخله إلا من سيعتني به. أما إذا كان والده أو أمه غير موجودين فإنه يحرم عنه وليه الذي يلي ماله، أما الذي لا يلي المال فإنه لا يحرم عن الصبي، ولو أحرم فإنه لا يجزئه، لأن الدخول في نية النسك هذا فيها نفقة، فيها إيجاب أشياء وفيها سفر إلى آخره، فهذه إنما يليها من يلي المال. المسألة الثالثة في أحكام الصبي أنه إذا دخل الصبي في النسك فواجبات الحج في حقه، واجبات الحج وأركان الحج في حقه على قسمين. القسم الأول ما يؤديه هو بحمل أو بغيره فإنه يحمل في عرفات وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي، ولا يؤدى عنه ما يمكنه أن يحضره ببدنه ولو لم يعقد. وأما ما لا يستطيع أن يفعله بنفسه كالتلبية وكرمي الجمار فإنه يلبي عنه ويرمي عنه الجمار وليه، كما جاء في السنن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان فلبينا ورمينا عنهم. كذلك قص الشعر ونحو ذلك في مسائل الإحلال والمحظورات كلها هو من جنس الكبير. المسألة التي تلي في الإحرام وأحكام الإحرام محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام تنوع العلماء في عدها إلى 9 من المحظورات. وأصل الإحرام فيه ترك الحالة المعتادة التي كان عليها المسلم، ترك الحالة المعتادة في اللباس، ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس، ترك الحالة المعتادة في أن يتصرف في بدنه كيف شاء، وأن يكون شائثا يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعة في نفسه أو في لباسه. ولهذا جاءت محظورات الإحرام على أنواع، منها ما يتعلق ببدن المحرم، ومنها ما يتعلق بفعله مع غيره، وأيضا منها ما دل الدليل عليه بنفسه، ومنها ما قيس عليه. أما الأول فما يتعلق بالبدن أوله اللباس، وثانيه حلق الرأس، قطع الشعور جميعا إزالة الشعر، ثالثه تقليم الأظافر، والرابع يعني ندخل في غيرها، الرابع الجماع ودواعي الجماع، ويدخل أيضا قتل الصيد، ثم النكاح فعلا له أو لغيره، أو الخطبة أيضا خطبة النكاح. وأصل القسم الأول هو قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان مريضا أو على سفر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أفادت الآية على أن حلق الشعر حرام ومحظور من المحظورات، وأنه إذا فعله لحاجة فإن عليه الفدية، والفدية جاءت في الآية على التخيير، فدية صيام يصوم 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مساكين، يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صاع، والثالث نسك ينسك شاة يذبح شاتا، وهذه 3 من الفدية على التخيير. استفاد العلماء من هذا أن هذه عدم جواز حلق الرأس إنما هو لترك الترفه، لترك التنعم، لترك الحالة المعتادة التي كان عليها. فكل مسألة في المحظورات تدخل في ترك الترفه فإن فديتها فدية أذى. مثلا اللباس، لبس شيئا، لبس ثوبا، لبس غطرة، غطى رأسه، ما الفدية؟ هنا يحرم عليه، وهذا من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال: لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم إلى آخره. فإذا لبس ثدى، ما الفدية؟ الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخيير. كذلك تقليم الأظافر، تقليم الأظافر ما نص عليها الشارع ولا جاءت أيضا في الأحاديث، ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع الترفه والتنعم والتلذذ. فمن قلم أظافره فإن عليه فدية الأذى، وهي المخيرة في الآية. ولما أتى كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله أن القمل يتناثر على وجهه، فقال له: يا كعب، أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع من البر، يعني الذي كان طعاما في ذلك الوقت. وكذلك يدخل في هذا تغطية الرأس بالمحرم أو الطيب استعماله. وهنا مسألة في الطيب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصته راحلته قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبة، رواه مسلم في الصحيح. تفادى العلماء من ذلك أن الطيب محرم على المحرم، وأنه قال: لا تقربوه طيبة. وهنا الطيب هو ما يتطيب به، ويدخل فيه المعنى، وهو شم الطيب أيضا، شم البخور أو إدارة البخور، يعني الشم بقصد. أما لو وصل إليه بقصد بغير قصد فإنه لا يعتبر شاما له، فليس فيه فدية. هنا مسألة وهي الأدهان المطيبة، أو الصابون المطيب، أو الكريم المطيب، أو نحو ذلك، فهل لها حكم الطيب؟ أو ما يوضع من الطيب في الطعام تظهر رائحته، يصب على الرز مثلا موية ورد، أو إيش، موية كادي، أو يحط في الماء أشياء أصلها من الطيب، فهل يجوز له هذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من منعه لأن النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث، قال: ولا تقربوه طيبة، وهذا لأجل أنه محرم، فالمحرم إذن لا يقرب طيبة، وذلك لأن المعنى أنه يترفه باستعمال الطيب. فإذا ينهى عن استعمال الطيب على أي حال كان، سواء كان استعمله طيبا لقصد الطير أو في الأدهان أو ما يستعمل وهو مطيب عادة. فمثلا الزعفران في القهوة والموية الكادي أو الزهر في الأكل وأشباه ذلك، والكريمات المعطرة وما تدهن به اللحية أو نحو ذلك أو الشعر من الأشياء التي فيها طيب فإنه يمنع استعمالها. وهل يمنع استعمال الأدهان والكريمات غير المطيبة؟ الصواب من قول العلماء في ذلك أنه لا يمنع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل أو بالعسل كما رواه أبو داود في السنن ورواه غيره. نستمع للأذان. ومما يحظر على المحرم الجماع ودواعيه، والجماع هو الذي يفسد الحج والإحرام من المحظورات، لأنه من أعظم المنهيات في الإحرام. فإن حصل الجماع ففيه تفصيل، إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك ويجب عليه أن يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي أفسدها، والمرأة معه إن كانت مطاوعة، ويستحب أن يتفرق من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة، ويمضيان في هذه الحجة التي أفسداها في الجماع. وعليه أيضا بدنه فدية لما وقع. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فإنه لا يفسد حجه، وإنما يفسد الإحرام. فيجب عليه أن يجمع حينئذ في إحرامه بين الحل والحرم، فيذهب إلى خارج الحرم، يعني خارج منطقة الحرم، إلى عرفات أو إلى التنعيم أو إلى أي مكان في الحل، ويحرم من جديد، ثم يرجع فيكمل بقية المناسك. ومن المحظورات أيضا في الإحرام دواعي الجماع، من النظر، تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك. وهذه إذا وصلت، يعني التلذذ بالمباشرة أو القبلة إذا وصلت إلى الإنزال قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، وإذا لم تصل إليه فإن عليه شاة في ذلك. وهذا أيضا هو في العمرة إذا فعل قبل تمام السعي أو بعده على التفصيل المذكور. ثم أحكام كثيرة يمكن الوقت يقصر عنها، في الأسئلة إن شاء الله جواب لما تركناه. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بالعلم النافع، وأن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا، وأن يتقبل ممن سيحج حجه وممن سيعتمر عمرته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دعا إلى حج بيته الحرام فقال لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو خير من صلى وزكى وصام وحج، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالإخبات في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا كما يحب جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم إني أشكر للمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في شمال مدينة الرياض على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات التعليمية التي لها الأثر في تفقيه الناس في دينهم، لأن الفقه في الدين هو أهم المطالب وأعظم ما يحرص عليه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والفقه في الدين محبوب لله جل جلاله، وقد رفع الله أهله فوق عموم المؤمنين، قال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أن أهل الإيمان مرفوعون، وأهل العلم من أهل الإيمان أرفع من غيرهم بدرجات. وبمناسبة قرب هذا الموسم العظيم، موسم الحج إلى بيت الله الحرام، فإن الحديث عن أحكام الحج مناسب، وفائدته في ثلاثة أمور: الأول، أن يتعلم من يريد الحج أحكامه، والثاني، أن يتذكر من علم شيئا من أحكام الحج ما علم، وأن يثبت العلم عنده فيما علم، وأن يستفيد فيما لم يعلم، فإنه وفوق كل ذي علم عليم. والأمر الثالث هو أن هذه المواسم يحتاج فيها الناس إلى أن ينشطوا في الدعوة إلى الله جل وعلا، التي أعظم مجالاتها العلم بأنواعه، فإن أعظم ما يدعى إليه العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبشريعته وبأحكامه، وخاصة الأركان العظام لهذا الدين. والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، فقد قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دلت الآية على أن الحج واجب وعلى أنه ركن، فأما دلالتها على أنه واجب فإن الله جل وعلا قال: ولله على الناس، وكلمة على إنما تستعمل في الواجبات، وهي من الصيغ التي تفيد الوجوب. ودل على الركنية قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد والوعيد فيه، وهو قوله: ومن كفر، يعني بعدم أداء الحج والاستكبار عن ذلك، فإن الله غني عن العالمين. والحج أحد مباني الإسلام العظام، كما دل عليه الحديث الذي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية أخرى: وصوم رمضان وحج البيت. وقدم في الرواية المشهورة حج البيت على صوم رمضان، وعليها اعتمد البخاري في صحيحه حيث قدم كتاب الحج على كتاب الصوم بفائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أركان الإسلام في هذا الحديث بمناسبة، وهي أن الشهادتين موردهما القلب واللسان والعمل، والصلاة عمل البدن، والزكاة واجب في المال، والصيام من جنس الصلاة في كونه عمل البدن، والحج يجمع ما بين المال وما بين العمل، والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح والنفقة بالمال. فجمع في هذا الحديث أن الحج، أو أفاد في هذا الحديث أن الحج فيه ما اجتمع وتفرع في سائر العبادات، ففيه التوحيد في أول الإهلال والإحرام، قد جاء في الحديث: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهو قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وقد كان أهل الجاهلية يهلون بغير التوحيد، والتوحيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وأيضا الحج فيه حركة الجوارح في طاعة الله جل وعلا، فهو طواف وسعي ومشي وحركة لليد برفعها في رمي الجمار ونحو ذلك، وإنما أقيم جميع هذا لإقامة ذكر الله جل وعلا كما صح عن عائشة رضي الله عنها. وهو أيضا تعبد بالمال، فإنه لا حج إلا بمال، حتى إن العلماء ذكروا أن من لم يكن عنده استطاعة مالية وبذل المال له غيره ولو كان قريبا كولد لوالد أو أخ أو نحو ذلك، قالوا لا يلزمه أن يقبل، فله أن يقول لا أقبل حتى يتمكن هو من المال الذي يحج به. والعمرة كذلك واجبة كما روى النسائي وغيره من حديث الصبي بن معبد أنه قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، بعدما أسلم، إني وجدت الحج والعمرة واجبان علي فأهللت بهما. قال له عمر رضي الله عنه: هديت بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. والحج يبدأ المرء أو المرأة بالدخول فيه، أو الصبي بالدخول فيه بالإحرام، وهو موضوع هذه المحاضرة. وهذه المحاضرات لا يشترط لها تفصيل في الأحكام الفقهية، وإنما يكون فيها ما ينفع العامة والمتوسطين من طلبة العلم. فأول ما يبدأ به المحرم، أول ما يبدأ به من يريد الحج، الإحرام. والإحرام ليس هو تجرد من اللباس ولبس ما يسميه الناس الإحرام وهو الإزار والرداء، وإنما الإحرام الذي هذه المحاضرة سيبحث فيها أحكام الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأصله في اللغة إن أحرم إذا دخل فيما يحرم عليه، إذا دخل فيما يحرم عليه به أشياء. ومعلوم أنه في الصلاة مثلا نقول بالتكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنه بها يحرم على من كبر أشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة، فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير، وكان الأكل والشرب مباحين له فحرم عليه بالتكبير، وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير، وكان الكلام إلى آخره. وهكذا الإحرام في الحج، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني في النسك في حج أو عمرة، سمي إحراما لأنه به تحرم عليك أشياء كانت مباحة لك، كان مباحا لك اللباس فبعده يحرم عليك اللباس المعتاد، كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب، كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء، كان مباحا لك حلق الرأس فحرم عليك حلق الرأس وتقليم الأظافر إلى آخره مما هو من محظورات الإحرام. فإذا النية، نية الدخول في النسك هي معنى الإحرام. إذا كان كذلك فالإحرام إذن ليس مرتبطا بأن يلبس اللابس، يعني مثلا لو تجرد من المخيط ولبس ما يسميه الناس الإحرام وركب الطائرة فهل يعد محرما؟ لا يعد محرما حتى ينوي الدخول في النسك وهو عند الميقات. الإحرام إذن لما كان نية فله ميقات مكاني وله ميقات زماني. أما ميقاته المكاني يعني ما المكان الذي ينوي فيه الدخول في النسك، وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في النسك، وهذا يسميه العلماء الميقات المكاني والميقات الزماني. أما المكان فهو أحد خمسة أمكنة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى من الآفاق، فقال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيهما أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ذا الجحفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، وقال فيهن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من مكانه حتى أهل مكة، فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها. وأما الميقات المكاني الخامس فهو ذات عرق واختلف العلماء هل ثبت توقيتها مكانيا من النبي صلى الله عليه وسلم أم من عمر أم انعقد عليها الإجماع على أقوال، والصحيح أنها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح، وعمر رضي الله عنه أيضا وقتها، وأجمع العلماء عليها. فإذا أتى من يريد النسك إلى أحد هذه المواقيت أو قاربها أو حاذاها، يعني قاربها بالمحاذاة، فإنه يهل، يعني ينوي الدخول في النسك. بعد ذلك ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أشياء، لكن قبل ذلك ما الذي يسن له؟ أيضا يسن له أشياء. واعتاد العلماء حين يذكرون الإحرام وصفته أن يبدأوا بالمستحبات التي تكون قبل الإحرام، ثم الدخول في النسك، ثم بعد ذلك الأحكام المفصلة. أما ما قبل ذلك فهو أنه إذا وصل إلى هذا الميقات المكاني تحب له أن يتنظف ويتطيب في بدنه. تنظف يعني يغتسل، وذلك لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهو حديث صحيح. معنى تجرد لإهلاله يعني خلع ملابسه واغتسل، ثم لبس رداءين، رداء وإزارا نظيفين. فإذا إذا أتى للميقات فإنه يغتسل ويلبس إزارا ورداء نظيفين، يقلم الأظافر، يقطع الشعور الزائدة أو المكروه بقاؤها مثل شعر الإبط بنفس أو حلق أو نحوه، أو إزالة شعر العانة أو نحو ذلك. ويتطيب استحبابا في بدنه دون تطيب في إحرامه أو في ملابسه، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيستحب التطيب في البدن، تطيب في البدن بأي طيب شاء، يمسح به بدنه ولحيته وما شاء من بدنه. أما الإحرام فإنه إن طيبه قبل أن يلبسه فإنه لا يجوز له أن يلبس شيئا مسه طيب، ولكن إذا طيب بدنه ثم علق فيه فله أن يستديم ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمام ولا الخفين إلا أن لا يجد، وليلبس النعلين إلا أن لا يجد إلا الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورد. بعض الناس يأخذ الطيب ويضعه في إحرامه، يعني في ثيابه في الإزار والرداء، وهذا لا يجوز، يجب عليه أن يغيره إذا كان تطيب قبل ذلك، يعني قبل أن يدخل في الإحرام.
ثم إذا فعل ذلك وهو في الميقات فإنه يأتي للميقات في وقت صلاة. لكن الآن مثلا الناس يذهبون بالطائرات، أو هو في الطائف في بيته أو في مكان قريب من المواقيت، فهل هنا يتنظف ويتلبس ويتقيد ويقطع الشعور ونحو ذلك في بيته؟ نعم، يكون في بيته، لأن العلة في ذلك التنظف وتزين أو الاستعداد للإحرام بكمال التنظف وقطع الشعور الزائدة ونحو ذلك. فإذا صارت المدة قريبة لا تؤثر في البدن في تغير رائحته أو طول شعره ونحو ذلك، فلا بأس في ذلك، يعني أن من فعلها في البيت فكأنه فعلها عند المصاب. بعد ذلك قبل أن يحرم، قبل أن ينوي الدخول في النفس، فإنه يأتي للمصاب إذا كان في سيارة أو نحوها ويصلي فيه ثلاث فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة كما رواه النسائي من حديث ابن عباس، فأهل عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر من اليوم الذي يليه، وأتاه جبريل عليه السلام وقال له صل في هذا الوادي المبارك وصل عمرة في حجة. ومن هنا اختلف العلماء هل بالصلاة، هل للإحرام صلاة تخصص أم لا، يعني هل يسرع للمحرم إذا أراد أن يحرم قبل الإحرام أن يأتي ويصلي ركعتين التي يسميها الناس ركعة الإحرام أم لا يسرع ذلك؟ ومن أهل العلم من قال يسرع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة كما قال ابن عباس، وهذا مطلق في أنه يصح بعد أي أنه يسرع بعد أي صلاة. ومنهم من قال لا، إنما السنة أنه إذا أتى الميقات فإنه يصلي ما شاء أن يصلي من صلاة الفرض أو صلاة لها سبب ركعتي الوضوء ونحو ذلك، ثم يهل بعد صلاة الفرض أو بعد صلاة لها سبب. أما الإحرام فليس له صلاة تخصه. والصواب من هذين عندي أن الأفضل في حق المصلي في حق المحرم أن يهل بعد صلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض
أو كانت صلاة نفل مطلقة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، وهذا فيه إطلاق يحكي الجواز، وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعا على صلاة فرض. وكذلك ما جاء في الحديث الذي ذكرت، وهو أن جبريل عليه السلام أتاه وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قوله صل في هذا الوادي المبارك هذا يشمل أي صلاة من الصلوات، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سلف العلماء هل امتثل ذلك في صلاة فرض، يعني فأهل بعد صلاة فرض أو بعد صلاة نفل في هذا بخصوصه وهو عمرة في حجة. المقصود من ذلك أنه الأفضل له أن يصلي ركعتين فيهل بعدهما إذا لم يكن أتى وقت فرض أو أتى لصلاة ذات سبب. ثم بعد ذلك يأتي الدخول في نية النسك، في النسك وهو الإحرام، فينوي أنه ابتدأ دخوله في الحج أو في العمرة على النسك الذي يسميه، فإذا نوى ذلك استحب له بعده أن يعلنه وأن يظهره فيقول إن نوى عمرة لبيك اللهم عمرة، وإن نوى حجا مفردا أن يقول لبيك اللهم حجا، وإن نوى قرانا أن يقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. وإذا كان متمتعا يخير بين أن يقول لبيك اللهم عمرة فقط أو أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. واختلف العلماء هل هذه التلبية بعد النسك، يعني بعد نية الدخول في النسك بعد الإحرام، هل هي سنة أم شرط أم واجب؟ على ثلاثة أقوال، والصحيح منها أنه سنة وأنه إن تركها فلا شيء عليه، وذلك لأنه لا دليل يدل على وجوب التلفظ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن نسكه أو لبى وأهل في ثلاثة مواضع: لبى بعد الصلاة، ولبى حين ركب راحلته، ولبى حين علا على البيداء. فمن الصحابة من ذكر الأول، ومنهم من ذكر الثاني، ومنهم من ذكر الثالث. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن من رأى الأول حتى ما رأى، ومن رأى الثاني حتى ما رأى، ومن رأى الثالث حتى ما رأى. والصحيح أنه يهل في هذه الثلاثة، فإذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك بعدها يقول لبيك اللهم عمرة مثلا، وإذا ركب السيارة فإنه يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا تحركت به السيارة وعلى ارتفع أو صار على الطريق الأسفل وهو يمشي قال كذلك مرة ثالثة لبى، ثم يستمر في التلبية العامة وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويستحب له أن يقول حين يركب دابته وقبل أن يهل، قبل أن يلبي، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، إلى آخره، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر قبل إفلال. إذا تبين ذلك فهنا الأنساك ما هي؟ يعني قلنا الإحرام نية الدخول في النسك، والنسك هذا ما هو؟ النسك إما أن يكون إفرادا أو نسك إفراد، وإما أن يكون تمتعا أو أن يكون قرانا. ما صورة الإفراد؟ هو أن يلبي بالحج وحده، يعني يقول لبيك اللهم حجا. متى يلبي بالحج؟ إذا كان يريد أن يطوف ويسعى فقط مرة واحدة، يعني يكون من أركان الحج في حقه حينئذ بعد الإحرام أن يطوف ويسعى، بعد ذلك الوقوف أو قبل ذلك الوقوف بعرفة. الطواف والسعي ركن أو ركنان من أركان الحج، فالمفرد ما يجب لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، سيأتي صفة الإفراد بالتفصيل. أما المتمتع فهو أن يفعل العمرة، يريد أن يعتمر وبعد ذلك يحل من إحرامه ويكون حلالا كغيره من الناس، ثم بعد ذلك يحج ويحرم بالحج في اليوم الثامن، يحل من إحرامه ويكون حلالا كغيره من الناس، ثم بعد ذلك يحج ويحرم بالحج في اليوم الثامن، ثم عليه يكون طواف وسعي للحج. وأما القران فهو مثل الإفراد، لكن يجمع الطواف والسعي، يجمع الطواف والسعي للحج والعمرة معا، فيقع طواف واحد عن طواف الحج والعمرة، وسعي واحد عن سعي الحج والعمرة، وباقي الأفعال يشترك فيها الجميع مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة في منى ورمي الجمار إلى آخره في باقي الأنساك. هنا ما الأفضل في حق من أراد النسك؟ هل الأفضل أن يفرد، أو الأفضل أن يتمتع، أو الأفضل أن يكون قارنا؟ الأفضل في حقه ما تيسر له، وإذا كان يتيسر له التمتع فهو أفضل الأنساب، ثم يليه الإفراد لمن اعتمر عمرة في سفرة أخرى، ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي. ومن ساق الهدي فإن القران أفضل في حقه من الإفراد. والعلماء اختلفوا في أي الأنساك أفضل في بحث طويل، والظاهر والصحيح من أقوالهم هو على هذا الترتيب، وأن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا حجتهم عمرة ممن لم يسط الهدي، يعني فصاروا متمتعين، وكان منهم من أهل بعمرة، وعدد من الصحابة كان يوجب التمتع. أما الإفراد فالإفراد حج، فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا يفضلون الإفراد، واحتج به أهل المدينة والإمام مالك على أن الإفراد حينئذ أفضل، قالوا لأن الخلفاء الثلاثة وعمل أهل المدينة عليه. والجواب عن هذا أن الإفراد أفضل في كما أمر به الخلفاء الثلاثة، لأنهم خشوا أن يترك البيت وألا يأتيه معتمر، ورأى أن الناس إذا توفر لهم أن يحجوا ويعتمروا معا، يعني أن يكونوا متمتعين أو أن يكونوا قارنين، والقارن متمتع، فإنهم حينئذ لن ينشطوا للعمرة، فأرادوا أن يجمع الناس ما بين الحج والعمرة في السنة أو في أعمارهم، بأن يحجوا حجة مفردة وأن ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمروا. ولهذا نقول إن الأصوب من هذه الثلاثة هو التمتع الأفضل، والإفراد لمن سيأتي بعمرة في سفرة مستقلة، ثم القران لمن لم يسق الهدي. وإذا تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بحج وعمرة أن يجعلوها عمرة. وهذا يدل على أن التخيير بين الأنساك واقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، فالناس يتخيرون بحسب ما يتيسر لهم، وإن كان الأفضل على التفصيل الذي ذكرنا. الإفراد والقران يشتركان في شيء، وهو أن أعمالهم واحدة، أعمال القارن والمفرد واحدة، والمتمتع يختلف عنهما، لأن المتمتع يعتمر أولا ثم ينهي عمرته بحلقه أو تقصيره، ثم يحل من إحرامه، ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحا على الاستحباب. ولكن يتفق القران مع التمتع في أنه يجب فيهما دم، وهذا الدم يعني دم شكر لله جل وعلا، لا دم جبران، دم شكران لا دم جبران، يعني أنه ليس جبرا لنقص حصل منهما، ولكن هو شكر. ما ميدان الشكر فيه؟ ميدان الشكر أنهما جمعا نسكين في سفرة واحدة، فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمتع، والقارن حج ودخلت أعمال عمرته في أعمال حجه في سفرة واحدة، فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي، هدي شكر لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم أم لا، لاختلافهم في اسم التمتع. هل اسم التمتع في الآية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط، أم يشمل المتمتع والقارن معا؟ والصحيح أن اسم المتمتع يشمل كل من تمتع وحصل له متعة وفائدة بترك أحد السفرين، وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارن. ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن أيضا متمتع، لأنه تمتع في ترك أحد السفرين، ولو سافر سفرين لصار له مشقة، فلما ترك أحد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك أحد السفرين، فدخل في اسم المتمتع. وعلى هذا كان فعل الصحابة أو فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا. إذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج يجب عليه دم التمتع الذي هو نسك التمتع؟ الجواب أن العلماء قالوا يجب التمتع بشروط، يجب دم التمتع بشروط، يعني يجب الهدي بشروط. هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة أقوال، في كل شرط منها اختلاف، لكن من أهل العلم من لم يرى هذه الشروط أصلا، ومنهم من رأى بعضها، والصحيح هو اعتبارها، وذلك لأن هذه الشروط وإن لم ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نص عليها، فإنه دل عليها بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليه. فمن قال بهذه الشروط وهو الإمام أحمد وأصحابه التي ستأتي، رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فما كان موافقا لحالهم عده شرطا، وذلك لأن الأصل عدم وجوب الدم، عدم وجوب الهدي، فلما أوجبه كانت الحال مقيدة لما وجب، وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها. من الشروط المعتبرة في ذلك أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويعتمر في أشهر الحج ثم يحج في ذلك العام. يعني أشهر الحج ما هي؟ أشهر الحج هي المنصوصة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، والصحيح أن هذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا اعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرط وحج من عامه فإنه وجب عليه دم المتعة. الشرط الثالث، لو هذان شرطان، أولا أن يعتمر في أشهر الحج ثم أن يحج في نفس العام. الشرط الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر. ليش؟ لأنه معنى التمتع أن يكون ترك أحد السفرين، فإذا أتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر وأبلغها أن يكون رجع إلى بيته، بيت أهله أو إلى بلده، هو من أهل الطائف رجع للطائف، من أهل المدينة رجع للمدينة، من أهل الرياض رجع للرياض، ثم حج من عامه، فإنه في الواقع سافر سفرين، فليس في حقه معنى المتعة. فلهذا إذا سافر مسافة قصر فإنه سيرجع إلى مكة بسفر، لأنه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا، فيكون حينئذ سافر سفرين، ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج. الشرط الرابع أو الخامس أن ينوي حين الدخول في النسك أنه متمتع. مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال ثم بعد ذلك ذهب إلى جدة وجلس فيها، وفي هذا العام قال سأحج، فهنا هل يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا؟ من كان أو نقول أبعد من جدة، لأن جدة دون مسافة القصر، مثلا نقول ذهب للطائف ونحو ذلك، فهنا سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو في ما نوى أصلا أن يكون متمتعا، فهذا لا ليس عليه دم للمتعة، لأنه في البداية ما نوى أن يكون حجه تمتعا، وإنما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام، ثم بعد ذلك نوى الحج، فيكون حجه حج إفراد لا حج تمتع. والقارن أيضا يجب عليه هدي، والهدي في التمتع والقران هو بدنة أو بقرة أو شاة، أي ذلك شاء، أفضله البدن، أفضله البدن، البدنة، ثم يليها البقرة، ثم الأقل الشاة. من المسائل المتعلقة بالإحرام قبل الدخول في محظوراته، حكم المرأة وحكم الصبي. أما المرأة فإن حكمها في الإحرام حكم الرجل في ما عدا اللباس وتغطية الوجه، يعني أن المرأة تحرم كما يحرم الرجل، تتنظف وتتطيب في بدنها وتستمر على نفس الأحكام السالفة، لكن هل لباس تلبس ما شاء؟ هل للمرأة في الإحرام لباس يخصها، تلبس لباس معين أخضر أو تلبس لباس أبيض أو تلبس لباس في لون معين؟ ليس للمرأة في إحرامها لباس يخصها، لكن تترك الزينة والترفه في اللباس، وتلبس الملابس غير النفيسة، ملابس المعتادة التي هي في المعنى من جنس لباس الرجل في تخلصه من رفيع الثياب أو مما يلبس في العادة. كذلك الرجل لا يغطي رأسه، المرأة تغطي رأسه. الرجل لا يغطي وجهه، المرأة لا تغطي وجهها أيضا في إحرامها مثل الرجل، إلا إذا احتاجت إلى ذلك فإنها تغطي وجهها، وحاجتها في ذلك إما لمرور رجال أجانب، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. الأصل في المرأة أنها إذا أحرمت تكون كاشفة الوجه، إلا إذا كان ثم رجال ينظرون إليها فإنها حينئذ لا تحرم، فإنها حينئذ تغطي وجهها. أما الصبي فإن فيه أحكاما. أولا، الصبي يدخل فيه الذكر والأنثى. الصبي هل يحج وله حج؟ الجواب نعم، الصبي له حج، سواء أكان مميزا أم ليس بمميز. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ورفعت إليه صبيها، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. المسألة الثانية في الصبي، إذا كان مميزا فإنه يعلم، إذا كان مميزا فإنه يعلم التلبية ويعلم الدخول في النسك، وإذا كان غير مميز، والمميز هو الذي يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويعقل الفعل، إذا كان غير مميز لمسائل الحج أو لما سيدخل فيه، فإنه يحرم عنه وليه. والولي هنا يحرم، يعني ينوي دخول هذا في النسك. متى ينوي دخول الصبي في النسك؟ ينويه بعد دخوله هو، ف فيدخل الولي في النسك ثم بعد ذلك يدخل الصبي في النسك بالنية بنيته، ويقيد هذا بالولي، والولي هو من يلي ماله أو هو والده أو أمه. إذا كان والده أو أمه موجودين فيعقد له الإحرام والده أو أمه إذا كانت هي ستليه تحمله وتذهب به. لماذا؟ لأن الإحرام والمحظورات والوقوف والواجبات هذه لها كلفة في الحمل ولها كلفة في العناية إلى آخره، فلا يعقد له أو يدخله إلا من سيعتني به. أما إذا كان والده أو أمه غير موجودين فإنه يحرم عنه وليه الذي يلي ماله، أما الذي لا يلي المال فإنه لا يحرم عن الصبي، ولو أحرم فإنه لا يجزئه، لأن الدخول في النية النسك هذا فيها نفقة، فيها إيجاب أشياء وفيها سفر إلى آخره، فهذه إنما يليها من يلي المال. المسألة الثالثة في أحكام الصبي أنه إذا دخل الصبي في النسك فواجبات الحج في حقه، واجبات الحج وأركان الحج في حقه على قسمين. القسم الأول ما يؤديه هو بحمل أو بغيره فإنه يحمل في عرفات وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي، ولا يؤدى عنه ما يمكنه أن يحضره ببدنه ولو لم يعقد. وأما ما لا يستطيع أن يفعله بنفسه كالتلبية وكرمي الجمار فإنه يلبي عنه ويرمي عنه الجمار وليه، كما جاء في السنن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان فلبينا ورمينا عنهم. كذلك قص الشعر ونحو ذلك في مسائل الإحلال والمحظورات كلها هو من جنس الكبير. المسألة التي تلي في الإحرام وأحكام الإحرام محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام تنوع العلماء في عدها إلى 9 من المحظورات. وأصل الإحرام فيه ترك الحالة المعتادة التي كان عليها المسلم، ترك الحالة المعتادة في اللباس، ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس، ترك الحالة المعتادة في أن يتصرف في بدنه كيف شاء، وأن يكون شعثا يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعة في نفسه أو في لباسه. ولهذا جاءت محظورات الإحرام على أنواع، منها ما يتعلق ببدن المحرم، ومنها ما يتعلق بفعله مع غيره، وأيضا منها ما دل الدليل عليه بنفسه، ومنها ما قيس عليه. أما الأول فما يتعلق بالبدن، أوله اللباس، وثانيه حلق الرأس، قطع الشعور جميعا، إزالة الشعر، ثالثه تقليم الأظافر، والرابع يعني ندخل في غيرها، الرابع الجماع ودواعي الجماع، ويدخل أيضا قتل الصيد، ثم النكاح فعلا له أو لغيره، أو الخطبة أيضا خطبة النكاح. وأصل القسم الأول هو قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان مريضا أو على سفر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أفادت الآية على أن حلق الشعر حرام ومحظور من المحظورات، وأنه إذا فعله لحاجة فإن عليه الفدية، والفدية جاءت في الآية على التخيير، فدية صيام يصوم 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مساكين، يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صاع، والثالث نسك ينسك شاة يذبح شاة، وهذه 3 من الفدية على التخيير. استفاد العلماء من هذا أن هذه عدم جواز حلق الرأس إنما هو لترك الترفه، لترك التنعم، لترك الحالة المعتادة التي كان عليها. فكل مسألة في المحظورات تدخل في ترك الترفه فإن فديتها فدية أذى. مثلا اللباس، لبس شيئا، لبس ثوبا، لبس غطرة، غطى رأسه، ما الفدية هنا؟ يحرم عليه، وهذا من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم إلى آخره. فإذا لبس فدا، ما الفدية؟ الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخيير. كذلك تقليم الأظافر، تقليم الأظافر ما نص عليها الشارع ولا جاءت أيضا في الأحاديث، ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع الترفه والتنعم والتلذذ، فمن قلم أظافره فإن عليه فدية الأذى، وهي المخيرة في الآية. ولما أتى كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله أن القمل يتناثر على وجهه، فقال له يا كعب أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وانسك شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع من البر، يعني الذي كان طعاما في ذلك الوقت. وكذلك يدخل في هذا تغطية الرأس بالمحرم أو الطيب استعماله. وهنا مسألة في الطيب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصته راحلته قال كفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، رواه مسلم في الصحيح. استفاد العلماء من ذلك أن الطيب محرم على المحرم، وأنه قال لا تقربوه طيبا، وهنا الطيب هو ما يتطيب به، ويدخل فيه المعنى وهو شم الطيب أيضا، شم البخور أو إدارة البخور، يعني الشم بقصد. أما لو وصل إليه بقصد بغير قصد فإنه لا يعتبر شاما له، فليس فيه فدية. هنا مسألة وهي الأدهان المطيبة أو الصابون المطيب أو الكريم المطيب أو نحو ذلك، فهل لها حكم الطيب؟ أو ما يوضع من الطيب في الطعام تظهر رائحته، يصب على الرز مثلا موية ورد أو إيش موية كادي، أو يحط في الماء أشياء أصلها من الطيب، فهل يجوز له هذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من منعه لأن النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال ولا تقربوه طيبا، وهذا لأجل أنه محرم، فالمحرم إذن لا يقرب طيبا، وذلك لأن المعنى أنه يترفه باستعمال الطيب. فإذا ينهى عن استعمال الطيب على أي حال كان، سواء كان استعمله طيبا لقصد الطيب أو في الأدهان أو ما يستعمل وهو مطيب عادة. فمثلا الزعفران في القهوة والموية الكادي أو الزهر في الأكل وأشباه ذلك، والكريمات المعطرة وما تدهن به اللحية أو نحو ذلك، أو الشعر من الأشياء التي فيها طيب فإنه يمنع استعمالها. وهل يمنع استعمال الأدهان والكريمات غير المطيبة؟ الصواب من قول العلماء في ذلك أنه لا يمنع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل أو بالعسل كما رواه أبو داود في السنن ورواه غيره. نستمع للأذان. ومما يحظر على المحرم الجماع ودواعيه، والجماع هو الذي يفسد الحج والإحرام من المحظورات، لأنه من أعظم المنهيات في الإحرام. فإن حصل الجماع ففيه تفصيل، إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك ويجب عليه أن يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي أفسدها، والمرأة معه إن كانت مطاوعة، ويستحب أن يتفرق من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة، ويمضيان في هذه الحجة التي أفسداها بالجماع، وعليه أيضا بدنه فدية لما وقع. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فإنه لا يفسد حجه، وإنما يفسد الإحرام، فيجب عليه أن يجمع حينئذ في إحرامه بين الحل والحرم، فيذهب إلى خارج الحرم، يعني خارج منطقة الحرم، إلى عرفات أو إلى التنعيم أو إلى أي مكان في الحل، ويحرم من جديد، ثم يرجع فيكمل بقية المناسك. ومن المحظورات أيضا في الإحرام دواعي الجماع، من النظر، تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك، وهذه إذا وصلت، يعني التلذذ بالمباشرة أو القبلة إذا وصلت إلى الإنزال قبل التحلل الأول فإن عليه بدنه، وإذا لم تصل إليه فإن عليه شات في ذلك، وهذا أيضا هو في العمرة إذا فعل قبل تمام السعي أو بعده على التفصيل المذكور. ثم أحكام كثيرة يمكن الوقت يقصر عنها، في الأسئلة إن شاء الله جواب لما تركناه، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بالعلم النافع، وأن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا، وأن يتقبل ممن سيحج حجه وممن سيعتمر عمرته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.